السلام عليكم وبركاته. الى كتاب البيوع، الحمد لله وكفى. في يا شيخ تحت ايه اللي محطوط تحت ايه ده يا شيخ؟ نور. الحمد لله وكفى، والسلام على عبده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد اخوتي الكرام الى الافصاح. عندنا دروس اليوم، انا اخترت على الامر في كتاب نقد الاخبار للمعلمي، فسامحوني هنبدله، نجعل الكلام موصولا على مقدمة الكتاب ميزان الاعتدال، مع كلام الذهبي أيضا في مسألة المجرح والمعدل في الأدب، وغدا إن شاء الله نقد الأخبار. طيب، ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، وقفنا عنده صح؟ نعم، نبدأ به إن شاء الله. بسم الله،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الوزير يحيى بن مبير عليه رحمة الله في كتابه الإفصاح عن معاني السحاح، قال: كتاب البيوع. قال: باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. قال: اتفقوا على أن بيع العين الظاهرة القابلة للبيع صحيح، واختلفوا في العين النجسة في نفسها. فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله: لا.
طب ما خلينا واحدة واحدة. طيب، قال: اتفقوا على أن بيع العين الظاهرة القابلة للبيع أنه صحيح، والعين القابلة للبيع العين التي لم يأتي دليل الشرع في منعها، إذ أو الكلام على التأصيل في هذا الباب على أن يكون الأصل. اتفق الفقهاء على أن بيع العين البينة للبائع الظاهرة أمامه الذي لم يأتي الشرع بالنهي عنها أنها صحيحة. كل عين، العين أصلا تطلق لها كثير من المعاني في اللغة، لكن العين هنا المطلوب بها هنا السلعة، سواء كانت منقولا أو مطعوما أو غير ذلك. فمن باع سيارة وهي ظاهرة يراها المشتري وحدث الإجاب والقبول، فالبيع صحيح، وهذا أصله بقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع، وأيضا لقول الله جل وعلا: ولا تأكلوا ما لكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء، ولفعل الصحابة وإجماع الصحابة على صحة البيع الحاضرة بعد الإجاب والقبول. نعم، ولا بد لها، يعني لا بد ان يراها المشتري والبائع حتى ينفي امرا جاء الشرع ببطلان البيع به، الا وهو الغرر، لانه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. نعم، ما يتفضل شيخ.
قال الامام عليه رحمه الله: واختلفوا في العين النجسه في نفسها. فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله: لا يجوز بيعها. واستثنى مالك رحمه الله جواز ما فيه المنفعة منها كالكلب المأذون في اتخاذه شرعا مع الكراهية. ومن أصحابه من منع الجواز على الإطلاق. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بيع الكلب والسرجين والزيت النجس والسمن النجس.
فهنا في هذا الباب قال: واختلف في العين النجسة في نفسها. قلنا الأعيان على قسمين، قسمان: عين طاهرة وعين نجسة. العين الطاهرة باتفاق أنه يجوز بيعها، العين النجسة فيها تفصيل، لا اتفاق فيه. العين النجسة فيها تفصيل: أولا، العين النجسة ضربان، العين النجسة ضربان، عين النجسة في نفسها وعين متنجسة، والمتنجسة ضربان. المتنجسة التي ذابت جزئياتها في جزئيات النجاسة فيستحيل تطهيرها، كإيه؟ وقع الزيت، وقع فيه الفأران نجسته، أو يعني الخمر وقعت مثلا في اللبن وأثرت عليه في هذا الباب، يعني لم تستهلك في 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 قليل منه في هذا الباب، لا يستحيل تطهر، يستحيل تطهر. ونجسة، عين نجسة، عين متنجسة بنجاسة يمكن إزالة كنجاسة وقعت على ثوب. هم يقولون اختلفوا مسألة الطيب، لو وقعت في نجاسة هل تزال ولا ما تزال؟ وصحيح أنه كلما ذابت الجزئيات كلما استحال إيش؟ استحالت الطهارة. كلما ذابت الجزئيات في الجزئيات كلما استحالت الطهارة. وأما العين النجسة في نفسها فباتفاق أيضا لا يجوز بيع استغفر الله. فبقول الجمهور، باتفاق جمهور العلماء قالوا بأنه لا يجوز بيعها، وهذا لأن الأدلة كثيرة على ذلك. الله تعالى حرمت عليكم ما تتوى الدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فين وجد دلالة من هذه الآية؟ ماجد متفرق أم متبرع؟ أصل نهي للتحريم، هو يقع فين الإسناوي؟ فين فين أم رأس الإسناوي التي تشبعنا بما فعل الإسناوي بهذا؟ فين الإسناوي؟
هنا
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 هنا ماشي.
في أجوبة في هيك
الجهة، في منصب على ذات الجهة، منصب على ذات الكئة ولا ذات مش عارف، يعني هيموتني يا ابن اسكت اسكت طالما مش عارف تسكت. هداك الله، شارك وفكر، فاهم؟ ماشي. يعني قل حرمت عليكم، يبقى حرم البيع والشراء والأكل والتداول، حرم على العموم، تقول العموم، ما تعرف تقول أنه يبقى العام على عمومه. وأيضا أصلا إذا أردت أن تستدل بما قلت أنت تأتي بحديث الخمر، جاء رجل براوية للنبي صلى الله عليه وسلم أهداه إياها، فقال النبي إيش؟ قال أما علمت أن الله حرمها؟ فألقاها، فقال رجل خذها واستفد منها، بيعها يعني. قال يا هذا بما سررته؟ قال قلت له بيعها فاستفد بثمنها. قال أما علمت أن الله إذا حرم شيئا حرم إيه؟ ثمنه. علمت أن الله إذا حرم شيئا حرم حرم ثمنه. هذه الآية حرمت عليك. والأمر الثاني أيضا النص في المسألة أن النبي حرم بيع الأصنام والميتة والخمر ها والخنزير. وفي حديث أبي عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قالوا كل هذه الأحاديث التي جاءت بأن الله حرمها العلة فيها النجاسة، العلة فيها النجاسة. نعم تفضل سهل.
رضي الله عنك. لا عن ثمن الكلب وإيش؟
ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
مهر البغي
الأجرة على الزنا. سماه مهرا بإيش؟ بالمقابلة. نعم. الله الله يرضى عنا. فإذا بيع النجاسة لا يجوز، ولكن اختلفوا العلماء اختلفوا فيها طبعا. قال المالكية قالوا بحرمة بيع النجس إلا الكلب، لأن الكلب عندهم إيش؟ طاهر. لا مش مفعل، مفعل عند الحنفية. المالكية على الطهارة، المالكية يرون طهارة الكلب، ولذلك مالك قيل عنه أنه قال 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 أبيعه وأحج بثمني، أبيعه وأحج بثمني. ما فيش استثناء طبعا، لأنه هو بيرى طاهر، ما هو الاستثناء بقى يجي على المية. لكن استثنى مالك جواز ما فيه المنفعة من الكلب المأذون فيه في اتخاذ شرعا مع الكراهية، كلامه غلط، لأن الحقيقة أنهم يرونه إيش؟ يرونه على الطهارة، ما يرونه نجسا. سحنون قال قال أبيعه أجيزه في بيع، أجيزه لمن أخذه لمن اشتراه ليأكله، يأكل الكلب، فهمني؟ فهنا جواز الكلب المنفعة. لا، الكلام هنا في هذا الباب على كلب طاهر عندهم. نعم. وأما الحنفية قالوا بجواز بيع العين النجسة كبيع الكلب والخنزير والسرجين وزيت النجس والسمن النجس. طبعا زيت النجس هذا إيش لا يمكن تطهيره. أنا أعطوني أي شيء يجيب هواء أنا تعبت بعد إذنك. الحنفية هنا بشوف جملة أدلة الجواز عند الحنفية هو المنفعة. المنفعة قالوا الكلب النجس الكلب وإن كان نجسا ينتفع به للحراسة للزرع للصيد. السرجين سماد ينتفع به. الزيت يستضاء به ينتفع به. فأصل مادة الجواز عندهم هو إيش الانتفاع المنفعة. قالوا الحمار باتفاق بيعه يجوز وذلك وهو نجس. قد قالوا بذلك عندما قال الله تعالى إيش قال خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقالوا قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الانتفاع وإباحة الانتفاع إباحة للبيع لأنه لا يمكن أن ينتفع به إلا لا يمكن أن ينتفع به إلا ببيعه ببيعه وشراءه. قالوا إذا أباح الشرع الوسيلة أباح المقصد. إذا أباح المقصد أباح الوسيلة. إذا أباح المقصد أباح الوسيلة. وهذا كلام من ناحية النظر قوي. هذا كلام من ناحية النظر قوي لكن نحن نتبع الأثر للنظر. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قال جابر بالتصريح إن الله حر إن الله ورسوله حرم بيع الأصنام والخمر والخنزير ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث وقال من جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب. وقال وحديث ثمن الكلب خبيث إلا كلب صيد هذا استثناء شاذ شذذه روي النسائي خرج الحديث وقال هذا حديث شاذ لم يصح فلا متعلق ولا مستمسك لا للمالكية ولا للحنفية بهذا. ما في عند الحنفية دليل يعتبر وفيه روح إلا مسألة العموم خلق لكم ما في الأرض جميعا. قلنا هذا عام مستثنى بقول أن مثلا ثمن الكلب خبيث. المالكة لا يرون غضاضة في بيع الكلب كما لا يرى الجمهور غضاضة في بيع الهرة وكلاهما اتفق على الأصل. وش هو مين كده هو تحت هو تحت مهلبية شيء مهلبية بص حبيبي بص أو سيد بص مهلبية باكل مهلبية ده اسمه ايه اسمه ايه وانا اكمل لا تحط ثاني اكسيد الكربون عشان يسيحوه. بص متجمد جليد جليد انا باشا ياما نشا ياما ماشي عم الدقيق ها هيطلع لنا الراجل ده بيقول لك انت بتاع بلسم جوافه باللبن ها؟ خلاص غير مهلبين مش. ماشي ان شاء الله واحد من السبع. واحد من السبع. إذن الاستثناء شاذ، وأيضا الاستدلال بقول الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا في هذا الباب عام مخصوص بأدلة النهي، وفيها أيضا أن لا ملازمة بين حرمة البيع والانتفاع أو حل البيع والانتفاع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال مقاله يطلى بها السفن، قال لا، فقالوا لا هنا بعضهم قال لا هنا عائدة على البيع والانتفاع، وهذا خطأ بين لا عائدة على إيش؟ على البيع للإجماع بجواز إيش؟ الانتفاع، وكالحمار هو يجوز بيعه للانتفاع به على أساس أن الحرمة واقفة فقط على الأكل على أساس نجاسة اللحم فقط إنه ركس. نعم تفضل أستاذ، تفضل سعد.
تذكرت الأمريكية ليس عندهم ضرر البيع مثل
هم عندهم روايات يعني الجمهور لا ليس غضاضة لهم عندهم في بيع الهرة لأنهم يرون أنها طاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من الطوافين عليكم والطوافات، لذلك قالوا النهي عن بيع الكلب ثمن الكلب خبيث لأنه نجس، وانتفت العلة ينتفي الحكم. هذه علتهم في التي اعتلوا بها لصحة بيع الهرة. تفضل. نعم بالنسبة لإيش؟ الكلب ليس طائرا، كلب نجس، رغم يقولون ذلك، وانا اقول لهم الدليل واضح جدا، ولما الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ايضا، ما الذي يمنع؟ اذا قالوا لانه شيطان قلنا عجب عجاب، فالنجاسة لا تمنع ذلك. تفضل تفضل.
قال الإمام عليه رحمة الله واتفقوا على أن الحر لا يصح بيعه ولا يجوز.
الحر الذي ليس بإيش؟ بعبد، ليس بمملوك، لا يجوز بيعه. والدلالة على ذلك قول الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، اللهم إنا نسألك الوفاء يا رب العالمين، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وهنا في طبعا هذه كثيرة جدا في هذا الباب، يعني حتى ولو بخسه شطر المتفق عليه، لو بخسه الفوائد أو الثمرة التي في الساعات الزائدة، هذا أيضا يدخل في الحديث، هذا يدخل في الحديث. ولذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. نعم، فقال رجل أعطى بي ثم غدر، رجل باع حرا فأكل ثمنه. وأيضا في رواية ثلاثة لا تقبل منهم صلاة، ذكر فيها رجل اعتبد محررا. فهنا الاتفاق على أن الحر لا يجوز بيعه لأن هذا غش، وقد فعلوا ذلك اليهود، فعلوا ذلك مع سلمان عليه السلام عليه رضوان الله، فقال أن الحر لا صح بيعه ولا يجوز لأنه ليس آلة لها البيع، وفيها أمور يحرم بذلك للظلم والضرر، ويحرم ذلك للغش والغرر. مفهوم؟ نعم. فإذا باع حرا فالبيع باطل، البيع باطل، والرجل لا يكون عبدا له، ويرجع على من غره بالثمن، المشتري يرجع على من غره بالثمن. تفضل.
قال واتفقوا على ان ام الولد لا يجوز بيعه.
واتفقوا ايضا، هذا الاتفاق ايضا، وان كان البعض كعلي بن ابي طالب غير رجع عن ذلك. نعم، ما راه واستدلوا على ذلك بما راه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه ارضاه قال من وطئ امته فولدت له فهي معتقه عن دبر منه، يعني مدبر، ام الولد خلاص اعتقها ولدها. راه ابن ماجه كل، شوف في قاعده كل الاحاديث التي جاءت في ام الولد كلها ضعيفه. وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكرت أم إبراهيم عند ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها. أمراء الدارقطني ومالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد، قال لا يبعن ولا يهبن ولا يورثن، لأنه خلاص ابنها قد أعتقها. يستمتع بها زوجها سيدها ما دام حيا، وإذا مات فهي حر. كل هذه الأدلة التي جاءت في بيع النهي عن بيع أمهات الأولاد كلها ضعيفة، لكنها تتعاضد. حسن بعضها شيخ الألباني، انظر كده حسن بعضها شيخ الألباني على تعاضد المسألة بكثرة الطرق. والبعض قال بأنها على الأصل، والأصل أنه يجوز. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أن عمر بن الخطاب منع من ذلك، وكان علي يقول بهذا، ثم تراجع علي بن أبي طالب فقال له قضاؤك مع القوم خير لنا من قضائك وحدك، قضاؤك مع القوم خير لنا من قضائك وحدك. فقال فعلوا ما شئتم، فعلوا يعني ما ترونه صوابا. وقالوا بأن عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب تراجع عن حرمة بيع أمهات الأولاد، ثم تراجع عن تراجعه هذا. أضعف الألباني، ما إذا ما في ولا حديث أصلا فيه صحة. فبيع أمهات الأولاد العلماء يقولون الحيطة المنع منها، والبعض قال هذه الطرق تعاضدت فلا صح بيع أمهات الأولاد. ومن ناحية النظر لا صح بيع أمهات الأولاد، لأنه بذلك يكون فيها التفريق، يكون فيها التفريق، ولأنه ولدها أعتقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنها على الأصل إلا أن تكون جاءت عن تراض منكم، إنما البيع عن تراض، فإذا توفر الشرط توفر المشروط.
قال الإمام عليه رحمة الله واختلفوا في البيع والشراء في المسجد فمنع صحته وجوازه أحمد رحمه الله، وقال أبو حنيفة البيع جائز ويكره إحضار السلع.
منع صحته وجوازه معناه إيش؟ نعم شيء اللي هو كنا نعزل ولا ثم ايه؟ ما هنا هنا في هذا الباب قالوا بالاجماع، قالوا اجمعوا على قول عمر بن الخطاب واثبتوا النسخ بالاجماع، هذا يعني لهم مستند في عمر، فهي المسألة الخلاف فيها واضح في هذا الباب. لا ليس بصحيح، لكن حديث صحيح مسلم اللي هو قال كنا. طب هات شوف 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 هات سند. لا خلاص ما فيش شيء خاصة، مهلبية شيء غنى غير مهلبية، ما جيب لي رز بلبن أفضل من كده، خلاص لا خلاص مش هينفع، مش هعمله هتسيحه يعني، هجيب سلك وتسيحه. ما انا قلت لو انظر الألباني صح الحديث ام لا. ايوه على في الكلام على في الكلام على ايش نهينا عن بيع طيب هو على ما قلناه انهم يرون النسخ مع انه اصلا يخالف على جابر لما قال على العزل. لا إله إلا الله ونحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا في المسألة طبعا كما قلنا النهي عن بيع أمهات الأولاد في هذا الأصل. ولذلك جابر قال كانوا يستأذنون النساء في العزل لما حتى لا تلد فيمتنع عن بيعها. هذا واضح في هذا الباب. كانوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في العزل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد الله جعل خلقها لخلقها على صخرة ولم ينهوا عن العزل. لكن كانوا يستأذنون في ذلك لما حتى لا تلد فيمتنع عن البيع. هذه فيها دلالة واضحة جدا أنهم كانوا ينهون عن بيع أمهات الأولاد. هو أصلا في قول ولدها أعتقها حق في هذا. عمات البيع والشراء في المسجد لا يجوز. هذا سوء الأدب مع الله جل في علاه. قال الله تعالى ما لكم لا ترجون الله وقارا. والأدلة على المنع من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع يعني سلعة في المسجد فقل له لا أربح الله تجارتك. ومن أنشد ضل في المسجد فقل لا رده الله عليك لا رده الله عليك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنما إنما مساجد الله ما بنيت إلا لذكر الله. لما قال له إن المساجد لم تبنى لذلك إنما بنيت لذكر الله جل في علاه الصلاة لذكر الله جل في علاه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع والشراء في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. طبعا أن تنشد فيه الأشعار أن يكون هذا الأصل في هذا الباب أو لم تكن الأشعار ردا على أهل الكفر. لأن حسان قال الله عليه وسلم هجوهم وروح القدس معك. والحلق يوم الجمعة الحلق العلمية والجمعة خلاص في هنا. وهذا معناها قبل صعود الإمام. قبل صعود الإمام أن أنت تعمل حلقة يسعد الإمام وأنت شغال مع الناس إيش علميا أنت بتهيئ الناس لسماع الخطبة. أما الحلق قبل الجمعة ما فيها أي شيء. والدلالة على حرمة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدعو عليه وأن يقول لا أربح الله تجارتك. وهذا مضمون النهي. ونهي هنا في ذلك للتحريم لأنه قال لا أربح الله تجارتك. وقال أبو حنيفة أنت قلت أبو حنيفة وقال أبو حنيفة
وقال أبو حنيفة رحمه الله البيع جائز ويكره إحضار السلع في المسجد وقت البيع وينفذ البيع مع ذلك وينفذ البيع مع ذلك وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة.
هذا كلام عجيب جدا في هذا الباب. طبعا عند الشافعية التحريم هو المعتمد في هذا الباب. لكن كراهة أجازه مالك في هذا الباب لأن الله جل في علاه قال وخلق لكم ما في الأرض جميعا وضعفوا الحديث حديث نهى رسول الله عن بيع والشراء. وهذا كلام ضعيف جدا. الحق بأن من قال بالجواز قال على الأصل والأصل قد نقل عن أصله بالنهي الصريح عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو قل بالنهي المتضمن من قوله قولوا له لا أربح الله تجارتك لا أربح. وكل وسيلة إلى ذلك تدخل حتى الإعلان عن العمرة والحج الإعلان عن وظائف كل ذلك لا يجوز. كله داخل في هذا الباب من باب الوسائل لا أحكام المقاصد. ومن قال بالحل على الأصل نقول نقل الأصل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أربح الله تجارتك ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشراء وإنشاد الضالة في المسجد. ولأن هذا مخالف لمقصد الشرع. مقصد الشرع لا أن هذه المساجد لا تكون إلا سوقا لسوق الآخرة وهو بالبيع والشراء والإجارة جعلها سوقا ليش للدنيا. وهذا يدخل في قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. فلا يجوز البيع ولا الشراء ولا إنشاد الضالة في المسجد. وهذا القول هو صحيح هو قول أحمد والشافعي. نعم.
عندك لباس
ها؟ هذه بقى سترجع إلى مسألة انفكاك الجهة في هذا الباب. ها. وقد نقول في السياق إشارة إلى صحة البيع مع وجود الاسم. فين بقى في السياق؟ فين بقى؟ طب ده وجه الشاهد، أريد بقى وجه الدلالة. ها نعم، كده 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 أتيت بها جيدا. ولذلك قال له لا تحسبن الربح الذي أخذته أنه إيش؟ أنه يكون في ربح، وسماها تجارة، وفيها أيضا تكامل الشروط والأركان. إيه هو؟ الورية الرضا، إنما إلا أن تكون تجارة عن تراضي، وتوفرت شروط. والصحيح الراجح أنها أن 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 أنه يحرم، ويقال له لا أربح له تجارتك ويأسم. والخلاف ظاهر بين العلماء في مسألة صحة العقد أو بطلان العقد. ومن قال بأن مطلق النهي يقتضي الفساد قال ببطلان العقد في ذلك. تفضل. وطبعا هذه مترتبة أثرها على مسألة العمرة، من أعلن عن العمرة أن فيها إجارة وتعقدوا أخذ المال وتعقدوا، لو قلنا بالبطلان هنا في هذا الباب أضرار ليست بعدها أضرار، لأنه بيلموا إيش؟ بياخدوا ما يصل آلاف مؤلفة، كيف الإعادة وكيف يعودونها وكيف بطلان العقد والتأشيرة قد خرجت في هذا الباب. نعم تفضل. فيخرج لهم مسألة انفكاك الجهة.
قال الإمام عليه رحمة الله واتفقوا على صحة بيع العين الحاضرة التي يراها البائع والمشتري حالة العقد.
وهذه معناها ما هو ده الأصل، ده هو في البيع والشراء أن يكون عن تراض، لا يكون عن تراض إلا برؤية السلعة. الرجل يشتري السيارة لا يشتري على الوصف، يشتري على العين، ينظر فيها ويمحص النظر في آلتها، وينظر في قوتها ضعفها، كل ذلك وارد في هذا الباب، فنقول العين الحاضرة يجوز البيع والشراء فيها لقوله إنما البيع عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولأن الإجاب والقبول مترتب على رؤية السلع. لذلك اتفقوا أن العين الحاضرة في هذا الباب التي يراها البائع والمشتري يصح بيعها. ثم قال
عليه رحمة الله واختلفوا في بيع الأعيان الغائبة بالصفة.
العين الغائبة بالصفة يقصد العين الغائبة عينان، عين غائبة لمعدوميتها وعين غائبة لمكانها. العين الغائبة لمعدوميتها هذه لا تصح إلا عن طريق السلم، لأن السلم أصله بيع، وبيع إيش؟ أوصف. والعين الغائبة تكون في مكان آخر لكنه يرى مثيلها أو يرى صورها في ذلك. فأبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا يصح البيع، استدلوا على ذلك بعمومات الأدلة على البيع، وحل الله بيع حرم الربا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إنما البيع عن تراض. هذه الأدلة التي استدلوا بها في هذا الباب. واستدلوا أيضا بقول من اشترى شيئا لم يره فهو بالخير إذا رآه، وهذا حديث فيه كلام، ومن اشترى شيئا لم يره فهو بالخير، إن شاء أخذ وإن شاء تركه. واستدل أيضا بأثر رواه ابن أبي مليكة أن عثمان باع من طلحة رضي الله عنهما أرضا بالكوفة، فقابل عثمان فقيل لعثمان إنك قد غبنت، فقال عثمان لي الخيار لأني ما بعت ما لم أرى، وقال طلحة بل لي الخيار لأني اشتريت ما لم أرى، فحكم بينهما جبير بن مطعم فقضى أن الخيار لطلحة لا عثمان وأجاز البيع ورغم أنه ابتاع مغيبا. قالوا وبالقياس على النكاح أيضا، فقالوا أنه لا يشترط رؤية الزوجين لصحة العقد النكاح إجماعا، فيمكن قياس بيع الغائب على ذلك، وبالقياس على بيع الرمان والجوز واللوز لأنها موجودة في حاضنتها. والصحيح في ذلك هو ما قاله الشافعية، والشافعية قالوا بأنه له قولان، الجديد فيها أنه لا يصح. والحقيقة العين الغائبة سبيل إلى الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. أما ما استدل به القوم فهو عام مخصوص، وقصة عثمان ليست بصحيحة. القياس على الرومان والجوز هذا قياس مع الفارق، لأنه شايف إيش؟ شاف لأنه شاف الظاهر الذي يدل عليه على الباطن، هو رأى الظاهر الذي يدل على الباطن، فالقياس هنا قياس مع الفارق. القياس على الزوجين هذا لا شرطا في صحة النكاح، القياس هنا غير وارد، لأن الفرق فيه أن المطلوب في هذا في الزواج هو ليش؟ الاستمتاع، هذا ممكن أصلا الشعور به. ماشي بقى، سواء بيتكلم على صحته وبطلانه، وعن شبه قانون جديد فيما أنه لا يصح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، هذا غرر، ولقول لا تبع ما ليس عندك. وقد قال النبي لا تبع ما ليس عندك، وهذا عام عندك الآن أو بعد أو غير، أنه لا تبع ما ليس عندك. فالعين غائبة، الراجح فيها قول الشافعية في هذا الباب، من باب أن الحاضر هنا تعارض مع إيش؟ المبيح، فالحاضر يقدم على المبيح. إلى المهم، تفضل. درج عند الناس هذا. تفضل يا شيخ، انا اسف. تفضل يا شيخ محمد. ما الذي قال بحرم بال الشيء في قشر؟ كالبطيخ مثلا والجوز واللوز. الذي قال بذلك حجر وسعا، حجر وسعا. شوف شيخ، بيع البطيخ انت رايتها، ها، باعها على معرفتي بسمع الصوت، طبق غلاب حمراء، يلا شيء اشتري. المهم اللي انا اقصده عنده قرائن في الظاهر تثبت ايش؟ البطن. بس هم اللي لما قاسوا قالوا قياس مع الفارق، هذا ما باعه الشرع جاء بذلك، قالوا المساله ليست بذلك مساله، ما هو الغائب ايضا موصوف بصفه في هذا الباب. احنا نقول له الحق ان هذا غرر، ولا بد ان تنفي الغرر حتى يصح البيع. هذا الى المغني. بس في حد توكيل ينفع؟ في خلاص خلاص. لو واحد اخترى العين لازم يشوفها، بالنسبه لي ازول، كلم ازول اسرع في الكلام.
الزباله
ايوه نعم،
تستخدم في تسميد الارض وتستخدم في صناعة
الطوب. زمان قال لك ان الزبالة نجسة،
يوكل لحمه ولا
الزبالة يوكل لحمه؟ يا زبالة لحمه
روس، يعني روس روس يقصد
حاضر
روس
الروس،
يعني
روس الحمار، روس المأكول لحمه طاهر.
يجوز بيعه
روس؟ انا عم يجوز بيعه، هذا طاهر اصلا، امرهم ان يشربوا من البانيها وابوالها. والطواف، اخذ مده طويله جدا، يبعد معها عدم قضاء حاجه البعير.
والذي لا يوكل،
الذي لا يوكل مختلف فيه.
طب
الشباب الخارج. لو الشباب الصغير بس عايزك بس حاجه يعني.